الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دواء المبطون. قال: حدثنا محمد بن بشار، وهو أبو بكر العبدي البصري، ثقة ثبت، كان يلقب ببندار أي واسع العلم. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو البصري أيضا والملقب بغندر. قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل، وأبو المتوكل هو الناجي البصري علي بن داود، وهو ثقة، وهذا الحديث مسلسل بالبصريين. قال: عن أبي سعيد وهو الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، أي أصابه إسهال، فقال: اسقه عسلا، وفي رواية اسقه العسل، فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. وفي رواية مسلم أنه قال: اسقه عسلا، ثم جاء في الثانية فقال: اسقه عسلا، ثم جاء في الثالثة قال: اسقه عسلا، ثم جاء في الرابعة فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. قال: فسقاه فبرئ. قال: تابعه النضر عن شعبة، هو النضر بن شميل المازني، ثقة ثبت من أئمة النحو، وهذه المتابعة وصلها إسحاق بن راهويه، والحديث متفق عليه. وداء البطن هنا المراد به، أو المبطون المراد به، من اشتكى بطنه لشدة الإسهال أو فرط الإسهال، وله أسباب عديدة، وباختلاف أسبابه يختلف علاجه. وقد اعترض بعض الملاحدة، قال: كيف يوصف له العسل مع أن العسل مما يوصف لتسهيل البطن؟ العسل من كان عنده يبس يستعمل العسل، وهذا عنده إسهال، يريد يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد رد الحافظ ابن حجر بكلام جميل نقرأه، قال: وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل، فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ والجواب أن ذلك جهل من قائله، بل هو كقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة، فليس كل مريض يعطى نفس العلاج، وليس كل مرض سببه نفس السبب، وليس كل بلد ينفع فيها العلاج المعين، فيختلف من شخص إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، ومن سبب إلى آخر. على أن الإسهال يحدث من أنواع، منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة، واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها، فإن احتاجت إلى مسهل معين أعينت ما دام بالعليل قوة، فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته. إذا كان الإسهال سببه التخمة والمريض عنده قوة يقدر على تحمل شدة الإسهال فيعطى مسهل، ومن ذلك العسل. فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، لما في العسل من الجلاء ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها، وللمعدة خمل كخمر المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها، فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط، ولا شيء في ذلك مثل العسل، لا سيما إن مزج بالماء الحار، وإنما لم يفده في أول مرة، لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء، يعني ليس من أول دفعة ينفع، وإنما على حسب كمية الداء يكون كمية الدواء. حتى في الأدوية الكيماوية ما تدخل الصيدلية وتشتري دواء وتشربه كما تريد بكمية هي تناسب المزاج عندك، لا، وإنما بما يقدره الطبيب الحاذق الذي يعرف مقدار وكمية الدواء. فإذا لشدة التخمة وكثرة هذا الخمر الذي ذكر، لم يكتفي بشرب العسل مرة واحدة بل كرره ثلاثا. قال: إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوة وأحدث ضررا آخر، فكأنه شرب منه أولا مقدارا لا يفي مقاومة الداء، فأمره بمعاودة سقيه، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله تعالى. وأيضا قوله هنا صدق الله وكذب بطن أخيك، قال الله جل وعلا فيه شفاء للناس، فالله قد وصف العسل أن فيه شفاء. وكذب هنا هذا على لغة أهل الحجاز، يطلقون الكذب على الخطأ، ومعناه أنه الصواب أن العسل شفاء، وبطن أخيك لم يحصل لها توقف من الإسهال، هذا ليس بصحيح، وإنما لأنه لم يستعمل الكمية الكافية لعلاجه. ومن أخذ العسل مؤمنا وموقنا بهذه الآية فيه شفاء للناس، جعل الله عز وجل له به شفاء، ولكن كما سمعت من حيث الكمية والوقت والكيفية ونوع المرض، فما كل مرض يشرب له عسلا بكميات هو يحددها. وفي هذا الحديث دليل على أن العسل كان موجودا مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه من أنفع ما يتعالج به الأمراض. ولكن العسل، عسل النحل الذي تصنعه النحل من الأشجار والأزهار، لا عسل السكر الذي يضيفه عمالها، وإنما العسل الصافي. وأيا كان الثمرة أو الشجرة التي يجمع منها النحل ففيه شفاء، إلا أنه يختلف من حيث الجودة من شجرة إلى أخرى والنفع من شجرة إلى أخرى، وإلا فإنه لا شك أن فيه نفع، ولأنه يجمع من أشجار عديدة فتختلف تجتمع فيه مواد عديدة فيحصل بها النفع. كما أن أهل العلم يقولون الجراد أكلها فيه منافع عديدة لكثرة ما تجمع في بطنها من أنواع الأشجار والثمار، فيحصل من أكلها فوائد، وهكذا العسل. وفي هذا دليل على أن الله عز وجل جعل في هذا الدين للعباد خير الدنيا والآخرة ومنافع الدنيا والآخرة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به مجرد آيات وأحاديث وقراءة، بل حتى في الطب، في المعاملة، في كل شيء، الإسلام كفل للعباد ما فيه مصالحهم الدنيوية والأخروية، وما فيه سلامتهم من العطب الدنيوي والأخروي والحسي والمعنوي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإذا نظر وتفحص الإنسان في ما يكتشفه الأطباء من الطب الحديث والأمور المستحدثة، لوجدت أن كثيرا منها مأخوذة من الأحاديث النبوية ومن العلاجات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أو ذكرت في القرآن العظيم. ولكن الملحدين في اكتشافاتهم لا يعترفون بذلك، وإلا ففي العلاج النبوي الدواء النافع والأيسر والأسهل والأقصر، لا يحتاج إلى مستشفيات ولا مختبرات ولا شيء من ذلك، يشرب عسل توقف الإسهال وقضى على ما يسمى بالبكتيريا والجراثيم في أقرب فرصة. ولكن كما سمعت من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا من الإسهال الذي يكون سببه التخمة فيحصل في المعدة فساد تحتاج معها إلى التطهير وإلى الإخلاء، فيعالج بما يزيدها تنظيفا، فإن لم يكن الإسهال من هذا فيحتاج إلى ما يقبض قابض، ما يوقف الإسهال بطريقة أخرى لا بطريقة التنظيف والإخلاء. وقد جاءت الأحاديث والآيات في فضل العسل وأن فيه الشفاء مع الآية المذكورة، وفي حديث مسعود موقوفا عند بعضهم ومرفوعا عند آخرين: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. والشاهد من هذا أنه من أنفع علاجات المعدة العسل، جرثومة المعدة، الالتهابات، البكتيريا، الأميبيا، سائر أمراض المعدة والأمعاء، من أنفع ما يكون لها شرب العسل. وكما قال هنا وهكذا ذكره ابن القيم في الطب النبوي أن يخلط بالماء الدافئ، هذا أيضا من أنفع ما يكون ولو كان على الريق فهو أحسن. وفي أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لا تلم بهم أو بأحدهم مشكلة إلا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معلمهم وهو موجههم وهو طبيبهم وهو أبوهم، كانوا يرجعون إليه، الذي عنده مشكلة مع امرأته والذي عنده مرض والذي عنده وساوس والذي عنده إشكال في العقيدة والذي عنده سؤال في الطلاق والذي عنده شيء في الجهاد، يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا الأمة من بعده لو رجعت إلى أهل العلم الأخيار فسألت عما أشكل عليها لسلمت من كثير من الشرور، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، لا يرجعون إلى أهل العلم، وبعضهم يخبط 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 حتى بعد سنوات ودوامة يرجع إلى كلام أهل العلم، يرجع إلى كلام أهل العلم. بعض المشايخ هذه الأيام يخرج بيانات في البرامكة وأنهم وقد بيّن أهل السنة حالهم قبل 15 عاما، قالوا لا ما قبلوا، بعض مشايخ المدينة ما قبلوا من أهل السنة في البرامكة ودافعوا عنهم بشدة، الآن يخرجون البيانات ويصيحون بعد ماذا؟ يا ليتكم أخذتم من الشيخ يحيى قبل 15 عاما وهو يتكلم عن البرامكة وأنهم خارجون عن الدعوة السلفية، والآن أضافوا الخروج على الدولة وبعض البوائق الكثيرة والطعونات. فالذي لا يرجع إلى أهل العلم أو يستكبر أو لا يبالي أو يتعامى سيأتي الوقت الذي يندم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل العلم ينظرون إلى الواقع ببصيرة وهم أعلم الناس بالواقع، هم أعلم الناس بالواقع، لأنهم يزنون الأمور بميزان الشرع، فيعرفون الفتن من أول ظهورها، في أول علاماتها يميزون أنها فتنة، أنه شر، أن هذه مخالفة، أن هذا يؤدي إلى ضرر كبير، بخلاف العامة أو الذين يتغافلون قد لا يميزون ذلك. فالرجوع إلى أهل العلم سلام وأمان، سلام وأمان في زمن الفتن وفي غير زمن الفتن. والذي لا يرجع إلى أهل العلم يندم، بعض الناس يندم ويتوب وبعض الناس لا يندم فيذوب، بعض الناس ما يندم فيذوب، ينتهي، يصيبه الكبر ويصعب عليه الرجوع فيذوب مع الذائبين. ولهذا قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما أجنب بعضهم في بعض الغزوات فأراد أن يتيمم فقالوا له لا كيف تتيمم وعنده جراحة فاغتسل فمات. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، حسنه الألباني عن جابر بن عبد الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. فينبغي للمؤمنين والمسلمين أنهم يرجعون إلى أهل العلم في السراء والضراء وفي زمن الفتن والرخاء في السؤال عن دينهم وعن منهجهم وعما يشكل عليهم وعما يصنعون في أمورهم. فلكل إنسان فنه، كما يرجعون إلى الأطباء وإلى المهندسين وإلى البنائين وإلى غير ذلك من أصحاب التخصصات، فيرجعون في دينهم إلى أهل العلم ولا يركبون عقولهم وأهواءهم وآراءهم وعاطفاتهم وعاطفياتهم، وإنما يرجعون إلى أهل العلم الذين لا يتكلمون إلا عن علم وبصيرة، يقولون الحق ويدعون إليه ويعملون به ويصبرون على الأذى من أجل ذلك، يقدمون الدليل على الرأي والهوى والمصلحة الشخصية، ويتحملون حتى لو جاءهم أو حصل لهم ما حصل لهم من الضر لأنهم يرضون الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يرجع إليهم ويستفتون ويسألون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة يسألونه. انظر حتى هذا يعني أخوه مريض في البيت، كان بإمكانه يسأل بعض الصحابة، من هو الذي عنده خبرة، من هو الذي كذا، ماذا نعمل له، ماذا نعطيه، ومع ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يقال لك الآن اذهب إلى العالم قل له أنا عندي زكام إيش أعمل، لا، اسأل عن عقيدتك، عن دينك، عن ما هو المخرج من الفتن، خاصة في زمن الفتن لا تسأل عن الزكام ولا عن الإسهال، ما تحتاج. فالمستشفيات في كل مكان والصيدليات والعلاج بأسهل طريقة تأخذه، لكن السؤال عن المعتقد، السؤال عن المنهج، السؤال عن كيف يكون حال المسلم في زمن الفتن، ما هو الذي يجب عليه. ولهذا كم يحذر أهل العلم من الفتن والمخالفات، ويبينون للناس أن هذه المعاصي والمخالفات ستؤدي إلى ما هو أشد منها، ثم لا يستجيب كثير من الناس إلا بعد أن يقع، بعد أن يصل إلى ما حذر منه. ثم بعضهم كما سمعت يسأل عن المخرج ويحاول أن ينقذ نفسه، وبعضهم لا، للقدام للقدام لا يرجع وراء حتى يهلك. وكم يهلك في زمن الفتن من أناس فيسلب دينهم ومنهجهم وعقيدتهم، ولا تدري إلا وهو في صف المجرمين والفاسقين والظالمين، وهو كان يدعي السلفية والسنة، والله المستعان. وفي هذا دليل أيضا على الإيقان بشرع الله، أن المؤمن يكون موقن بشرع الله جل وعلا. قال الله في العسل فيه الشفاء للناس، اعتقد أن فيه الشفاء للناس، أن فيه الشفاء. والمريض إذا أخذ العلاج وهو معتقد أنه سبب للشفاء والشفاء من الله، وأن هذا من أحسن أنواع أسباب الشفاء، قد ينتفع. وإذا أخذ العلاج وهو يريد فقط مجرد تجربة قد لا ينتفع. بعض الناس يكون عنده سحر فيذهب للعلاج بالرقية، قالوا لها ما شاء الله تعالج بالرقية، قال نجرب القرآن، نجرب القرآن تجربة، مجرد تجربة، هذا قد لا ينتفع لأنه ما عنده إيقان. صدق الله وكذب بطن أخيك، هذا ثقة بالله جل وعلا وبصدق ما في كتابه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. إذا وجد اليقين، وجد الثقة بشرع الله عز وجل، ينتفع به العبد. وإذا كان مجرد تجارب فقد لا يستفيد،